أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 74. التبرك واحد من المجاري التي يتمسك بها الإنسان لاستنزال الفيض الإلهي والنعم الربانية عليه. ما هو التبرك؟ التبرك لغة مشتاق من البركة بمعنى الزيادة في النعمة، وأما اصطلاحا عليكم السلام ورحمة، وأما اصطلاحا فهو طلب الموحدين إفاضة النعم عليهم وزيادة البركة من خلال التبرك بالذوات الصالحة للنبي الأكرم والصالحين من عباده، أو التبرك بآثارهم الباقية. وهذا لا يعني أن المتبرك يسد في وجهه الطرق والأسباب الطبيعية ليتحقق مراده والأمور التي يتوخاها، بل في الوقت الذي يعتمد فيه الأسباب والعلل الطبيعية يبقى أمامه باب التبرك مفتوحا ليتسنى له من خلال نيل الفيض الإلهي النازل، ليتسنى له من خلاله من خلال هذا التبرك نيل الفيض الإلهي النازل من خلال هذا الطريق، بالإضافة إلى الفيوضات النازلة من خلال الطرق والأسباب الطبيعية. وهذه حقيقة قد أكدتها آيات الذكر الحكيم والروايات المتواترة. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد مانع عقلي يمنع من فاعلية آثار النبي صلى الله عليه وآله والصالحين في تلبية حاجات الإنسان وإنجاح طلبته. ومن هذه الآيات الواردة في هذا الصدد أذكر لك بعض الآيات. الآية الأولى التبرك بمقام إبراهيم عليه السلام، قوله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في سورة البقرة الآية 125. لقد اعتبر الله سبحانه وتعالى بعض الأراضي التي لامست بدن دعاة التوحيد اعتبرها محلا للعبادة. وهذا يكشف أن المقام المذكور مقام إبراهيم قد اكتسب بسبب وجود النبي إبراهيم عليه السلام ميزة أخرى. وأيضا المسعى اعتبره الله محلا للعبادة، وهو المسافة الواقعة بين الصفا والمروة، وما ذلك إلا لأن السيدة الطاهرة والموحدة هاجر قد لامست بقدميها المباركتين هذه الأرض 7 أشواط بحثا عن الماء عليكم السلام. الآية الثانية قميص يوسف وعودة البصر إلى يعقوب عليهما السلام، قوله تبارك وتعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، في سورة يوسف الآية 84. وقوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا، في سورة يوسف الآية 96. فشاءت الإرادة الإلهية أن يعود إلى يعقوب بصره عن طريق قميص يوسف. الآية الثالثة تابوت بني إسرائيل والسكينة، وقد أشار الذكر الحكيم إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. في سورة البقرة الآية 248 اكتسب هذا التابوت أهمية كبرى لدى بني إسرائيل، وكانوا يتبركون به ويحملونه في الحروب ويستنزلون النصر من الله عن طريقه. الآية الرابعة التبرك بمقام أصحاب الكهف، قوله تبارك وتعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في سورة الكهف الآية 21. قال المفسرون إن الهدف من بناء المسجد هو إقامة الصلاة والتبرك بأجسادهم الطاهرين. إذن أخواني الأعزاء، هذا يكشف عن حقيقة واضحة ترشدنا إلى أصل علمي وقرآني جلي، وهو أن المشيئة الإلهية قد تعلقت بأن تفاض نعمه ومواهبه المادية والمعنوية على البشر من خلال الأسباب الطبيعية، بلا فرق بين الأمور المادية والأمور المعنوية. فعلى سبيل المثال، شاءت الإرادة الإلهية أن تفاض هدايته على البشر عن طريق الأسباب الطبيعية، فأرسل لهم الأنبياء مبشرين ومنذرين، ولكن في الوقت نفسه قد تتعلق الإرادة الإلهية بأن يجري فيضه عن طريق الأسباب والطرق والمجاري غير الطبيعية. وما التبرك إلا واحدا من تلك المجاري التي يتمسك بها الإنسان لاستنزال الفيض الإلهي والنعم الإلهية عليه. ونحن مأمورون بمودة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الميامين، فعندما نشاهد بعض المؤمنين يقبلون مشاهدهم والأبواب والشبابيك هياما منهم بها وشوقا إليها، فهؤلاء أرواحهم ولها وقلوبهم هائمة برسول الله صلى الله عليه وآله والصالحين من أنصاره وأتباعه، ولكن بما أن أيديهم لا تصل إلى تلك الذوات الطاهرة التي هاموا بها، لذا يقبلون آثارهم وما يمت إليهم، ولسان حالهم كلسان حال مجنون ليلى، حيث يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الصفات السلبية، وكان الكلام في الصفة الثالثة في البحث الثاني، وهو قول المصنف العلامة الحلي ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليه. إذن قلنا هذا البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة. قلنا هنا عندنا محوران، المحور الأول في امتناع كونه تعالى في محل، يعني هذا هو الوصف السلبي الأول، وقد تقدم الكلام فيه. المحور الثاني في امتناع كونه تعالى في جهة، وهذا هو الوصف السلبي الثاني. وقلنا أن الجهة والحيز متلازمان لأن كلاهما مقصد الأجسام، والجسم يقصد الحيز للحلول فيه، ويقصد الجهة للوصول إليها والقرب منها. وبينا أن هناك من خالف في المقام وهم الكرامية والمجسمة، وكان عندهم توهم. مثلا الكرامية قالت أن الله تبارك وتعالى بالجهة الفوقية، وهؤلاء حصل عندهم هذا التوهم، ومنشأه هو ظواهر بعض الآيات الشريفة التي تصف الباري تعالى بالفوقية، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام الآية 18، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى والرحمن على العرش استوى في سورة طه الآية 5. الرد على هذا التوهم: هذه الآيات لا تختلف عن غيرها من وجوب التأويل للقاعدة العامة، كل آية شريفة تخالف ظاهر ما تقرر عقلا، تخالف ظاهر ما تقرر عقلا يجب تأويلها، وإلا يلزم المحال. هنا وإلا يلزم المحال، إذا لم نؤولها نريد أن نوضح هذا المعنى، كيف يلزم المحال إذا لم نؤول؟ بيان المحال: إذا لاحظنا العقل والنقل، إذا لاحظنا العقل والنقل فالاحتمالات أربعة، إذا لاحظنا العقل والنقل فالاحتمالات كم؟ الاحتمالات أربعة. يعني العقل يقول أن الله تبارك وتعالى لا يكون في جهة معينة، لأنه سيكون سيشغل حيز من الفراغ، وبالتالي تأتي لوازم جسمية عليه. والنقل الذي ورد في كتاب الله العزيز أو في بعض الروايات في السنة أنه يشير إلى أنه فوق مثلا، أو أن لله جنب، أو أن لله يد، أو أن لله وجه، فهنا الاحتمالات أربعة. أولا الاحتمال الأول أن نأخذ بالاثنين، أن نأخذ بالاثنين، نأخذ بالعقل الذي ينفي الجهة، ونأخذ بالنقل الذي يثبت الجهة، وهذا جائز في غير مواطن المخانقة، يعني مواطن الاعتراض والتنافي بينهما. وأما في المواضع المخانقة فهذا الأمر يمتنع لامتناع اجتماع النقيضين، لأن العقل يقول ليس في جهة، والنقل ماذا يقول؟ يقول في جهة، جهة لا جهة نقيضان، فهذا من اجتماع النقيضين. هذا الاحتمال الأول وهذا باطل. الاحتمال الثاني عدم الأخذ بالاثنين، عدم الأخذ بالاثنين، لا نأخذ بالعقل ولا نأخذ بالنقل، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم ارتفاع النقيضين، يلزم ارتفاع النقيضين. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث الأخذ بالنقل وترك العقل، الأخذ بالنقل وترك العقل، وهذا باطل أيضا. وذلك كيف نأخذ بالعقل ونترك العقل؟ كيف نأخذ بالنقل ونترك العقل؟ لماذا باطل؟ لأن النقل فرع العقل، لأن النقل فرع العقل، فإذا لم يثبت الأصل فلا يثبت الفرع، فإذا لم يثبت الأصل فلا يثبت الفرع، بل إذا طرح الأصل وهو العقل طرح الفرع وهو النقل. إذا طرح الأصل طرح الفرع فيطرح النقل. واضح؟ لأننا أثبتنا أصول الدين ومنها التوحيد بأي شيء؟ بالدليل النقلي أو بالدليل العقلي؟
بالدليل العقلي.
بالدليل العقلي، فكيف نعتمد النقل ولا نأخذ بالعقل؟ نحن بالعقل أثبتنا وجود إله لهذا الكون، وبالتالي أثبتنا نبوة وإمامة وغيرها، وأن هذا الكتاب صادر من الله تبارك وتعالى. فإذا أخذنا بالنقل وتركنا العقل هذا معنى فاسد، لأن النقل فرع العقل، لولا العقل لما ثبت النقل. واضح؟ هذا الاحتمال الثالث أيضا باطل. الاحتمال الرابع الأخذ بالعقل مع تأويل النقل، الأخذ بالعقل مع تأويل النقل، وهو المتعين، وهو المتعين، وذلك لأن المراد بالنقل إما الكتاب أو السنة، السنة الصحيحة المطهرة المأخوذة عن عترة أهل البيت عليهم السلام، وكلاهما مأخوذ، الكتاب والسنة مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وآله، والتصديق بالنبي مبني على دليل عقلي، والتصديق بالنبي مبني على دليل عقلي، أي أنه لا يكون نبيا إلا بالمعجزة، لا يكون نبيا إلا بالمعجزة. ويمتنع عقلان أن يعطي الباري تعالى ذلك لكاذب، يمتنع عقلان أن يعطي الباري تعالى النبوة أو تسخير الكون لكاذب، فتحصل قاعدة عقلية، كل من أتى بالمعجزة وادعى النبوة يكون صادقا، كل من أتى بالمعجزة وادعى النبوة يكون صادقا. إذن نأخذ بالعقل، وأما النقل، وأما النقل فلا بد حينئذ من تأويله بما يجعله موافقا للقواعد العقلية، بما يجعله موافقا للقواعد العقلية، نظرا لماذا يجب تأويلهم؟ نظرا للقطع بصحة صدوره، نحن نقطع بأنه صادر عن الله تبارك وتعالى، نظرا للقطع بصحة صدوره، فلا يمكن رفضه بالكلية، فلا يمكن رفضه بالكلية. بل الآن نحاول تطبيق العبارة. قال الثاني، وصلنا إلى الثاني، المحور الثاني من البحث الثاني، الثاني أي الوصف السلبي الثاني للواجب جل جلاله، أنه تعالى ليس في جهة، أنه تعالى ليس في جهة، ليس في جهة، ليس له جهة، أي لا يقبل الإشارة الحسية، لا يقبل الإشارة الحسية، وهذه هي الصفة المجردات. قال جل جلاله: وإذا سألك عبادي فإني قريب، في سورة البقرة الآية 186. فلو كان الحق سبحانه وتعالى يقبل الإشارة الحسية لكان ماديا حينها، وبالتالي إذا اقترب من الذي في الشرق ابتعد عن الذي في الغرب، أو إذا كان فوق فلا يكون تحت، لأن المادي القابل للإشارة الحسية إذا اقترب من شيء ابتعد عن شيء آخر. وهذا خلاف ما أفادته الآية المباركة: وإذا سألك عبادي فإني قريب. من كونه جل جلاله قريبا من كل شيء، لأن نسبته إلى جميع الممكنات متساوية، لأن نسبته إلى جميع الممكنات متساوية، لأنه متجرد عن المكان والزمان والجهة، وهذا قد أشرنا إليه في مبحث العلم والقدر. قال الثاني أنه تعالى ليس في جهة. ما هي الجهة؟ والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية. والجهة مقصد المتحرك الذي يقصدها المتحرك، الجسم المتحرك، ومتعلق الإشارة الحسية. فأنت مثلا تشير له في هذه الجهة أو في تلك الجهة. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية. وزعمت الكرامية، الكرامية اتفقوا على أنه في جهة، اتفقوا على أنه في جهة، لكن اختلفوا في كيفيته. فالكرامية فرق، منها فرقة الهيصمية، ذهبوا إلى أنه فوق العرش. العرش هو يفهم من هذا المعنى أو من بعض العبارات أنه العرش الذي هو أعلى السماوات، أو العرش هو حملة جميع الخلق. والعرش في اللغة هو الملك، العرش في اللغة هو الملك، فعرش الله هو ملكه، واستواءه على العرش هو استيلاؤه على الملك. وبعضهم يقول العرش هو الجسم المحيط بجميع الأجسام، وسمي به بالعرش لارتفاعه، أو سمي بالعرش للتشبيه بسرير الملك في تمكنه عليه عند الحكم لنزول قضائه وقدرته منه. إذن زعمت الكرامية، قلنا الكرامية اتفقوا على أنه في جهة ولكن اختلفوا في كيفيته. فذهبت الهيصمية إلى أنه فوق العرش. فوق العرش أين؟ قالوا في جهة لا نهاية له، وبينه وبين العرش بعد غير متناهي، بين الله وبين العرش بعد ليس له نهاية. وذهبت العابدية أيضا فرقة أخرى على أن بينهما بعدا متناهيا، قالوا هناك بعد بين العرش والذات المقدسة ولكن هناك يعني مسافة متناهية لها نهاية. إضافة لذلك أن الهيصمية ذهبوا إلى أنه على العرش بلا فصل، يعني العرش هنا هو يجلس على العرش بلا فصل. بعضهم قال كمقولة المجسم تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون. قال المقداد السيور رحمه الله: وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية. قلنا كقوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى في سورة طه الآية الخامسة، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده في سورة الأنعام الآية 18، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم في سورة النحل الآية 50. قال: وهو باطل، وهو باطل، لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيه، لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، أي لو كان حالا في جهة لما استغنى عنها بالبداء بالضرورة. فلو كان في جهة وهو مستغني عنها فلا يحل فيها، ولا لماذا يحل فيها؟ أو مع افتقاره إليها، أو لا هو في جهة وهو مفتقر إلى تلك الجهة، وبالتالي يكون ممكنا، يلزم الإمكان فيكون ممكنا. لماذا؟ لأن الافتقار سمة الممكنات، سمة الممكنات. إذن إذا كان مستغني عن الجهة وحال فيها فلماذا يحل فيها؟ لا مستغنى، هذا يلزم منه البطلان. وإذا كان حالا في جهة وهو مفتقر إلى هذه الجهة يلزم أن يكون ممكن، محتاج، مفتقر. قال: والظواهر النقلية، أي الظواهر النقلية أي الظاهرة في جهوية الله جل جلاله، الظاهرة في جهوية الله جل جلاله. والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها، لأنه هنا لماذا؟ لأنه بدأ يبين، يستدل، يبين علة احتياجنا لتأويل الظواهر النقلية. يقول: هذه الظواهر النقلية لا بد أن نؤولها، ولا بد أن نحملها على خلاف ظاهرها، لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية، أين بينا في الصفة السلبية الأولى في أنه جل جلاله غير مركب، لا تركيبا خارجيا ولا تركيب ذهن. لماذا؟ للزومه الافتقار لأجزائه لو كان مركبا. إضافة لذلك أن التركيب الخارجي لا ينطبق إلا على الأجسام، فإذا انتفى التركيب عنه انتفت الجسمية. قال: لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها، لواحق الجسمية مثل الحلول أو الجهة، الحلول والجهوية ولواحقها عليه، أي على الباري تبارك وتعالى، وجب، هنا سيذكر لك أربع تشقيقات، وجب، هذا الشق الأول، وجب تأويل غيرها، أي وجب تأويل غير الدلائل العقلية، أي وجب تأويل غير الدلائل العقلية. لماذا؟ لأن الدلائل العقلية لا تخصص، الدليل العقلي عام ليس فيه تخصيص، بينما لا محظور، لا محظور من تأويل النقلي، فيمكن أن نؤول النقلي، ولكن لا يمكن لنا أن نخصص الدليل العقلي، لأن الدليل العقلي عام. قال: وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما، أي يستحيل العمل بالدلائل العقلية والظواهر النقلية لما فيها من التناقض، وإلا، أي وإلا، أي لو لم نؤول الدلائل النقلية، لو لم نؤول الدلائل النقلية رغم أنها متعارضة مع الدلائل العقلية، رغم أنها متعارضة مع الدلائل العقلية، وإلا لاجتمع النقيضان، لأنه بناء على ظواهر الدلائل النقلية يلزم جهوية الله جل جلاله، يلزم الجهة، وبالتالي يلزم الجسمية، وبناء على الأدلة العقلية يلزم اللاجسمية، والجسمية واللا جسمية نقيضان لا يجتمع. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. الثاني أو الترك لهما، أو الترك لهما، هنا الترك لهما معطوفة على العمل بهما، يعني يستحيل العمل بهما ويستحيل الترك لهما، يعني يكون تكون العبارة هكذا: وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما واستحالة الترك لهما. واضح؟ وإلا أي وإلا لو لم نؤول الدلائل النقلية وتركت الدلائل العقلية والنقلية ماذا يلزم؟ وإلا لارتفع، وإلا لارتفع النقيضان، فإن نفي الجهوية واللا جهوية أو نفي الجسمية واللا جسمية ارتفاع للنقيضين، وهو محال أيضا. أو العمل بالنقل، هذا الاحتمال الثالث، أو العمل بالنقل وإطراح العقل، أو العمل بالنقل وإطراح العقل، يعني يلزم أيضا استحالة، استحالة العمل بهما، استحالة الترك لهما، استحالة العمل، العمل بالنقل وإطراح العقل، وإطراح العقل هنا إطراح معنى طرحه، أي رماه وقذفه وأبعده. أكلت، تقول أكلت التمر ولفظت النوى أو طرحت النوى، يعني المقصود من هذا الاحتمال أن نعمل بالدلائل النقلية وترك الدلائل العقلية. قال أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا أي وإذا وإلا لو لم نؤول الدلائل النقلية وأطرحنا العقل ماذا يلزم؟ على لزم أطراح النقل أيضا، إذا طرحنا العقل لزم إطراح النقل أيضا لإطراح أصله، لإطراح أصله يعني لإطراح العقل، فإذا أطرح الأصل أطرح الفرع بالضرورة، فإذا أطرح الأصل أطرح الفرع بالضرورة. واضح؟ لأن أصل قبول النقل هو العقل، فكيف نطرح العقل؟ لأن حجية الدلائل النقلية من الكتاب، التفتوا أخوان، حجية الدلائل النقلية من الكتاب والسنة منشأها الدليل العقلي، منشأها الدليل العقلي، وإلا فإن الدلائل النقلية لم تكتسب حجيتها من ذاتها، لم تكتسب حجيتها من ذاتها، وإلا سيلزم الدور، النقل يتوقف على النقل، هذا الدور. فهنا يتبين عدم إمكانية طرح العقل. لماذا؟ لأنه يلزم أطراح العقل النقل، يتبين عدم إمكانية أطراح العقل للزومه أطراح النقل، وبالتالي نعود لارتفاع النقيضين بإطراحهما وهو محال. إضافة لذلك، كما أن إطراح النقل إذا طرح العقل طرح النقل، وإذا طرح النقل يعني ترك القرآن والسنة، يعني ترك القرآن والسنة، وبالتالي تكذيب الباري جل جلاله وتكذيب الرسول وتكذيب أهل بيته صلوات الله عليه. ولكن العقل أثبت استحالة ذلك لأن هذا قبيح. إذن إذا طرح العقل طرح النقل، لأن اللازم هو أطراح النقل، لازم أطراح العقل أطراح النقل، وهذا باطل. فالملزوم مثل وقف البطل، فالملزوم وهو إطراح العقل أيضا باطل. واضح؟ قال الاحتمال الثالث أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا لزم إطراح النقل أيضا لإطراح أصله. فيبقى الأمر الرابع، هذا الاحتمال الرابع، فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل، وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. واضح؟ هنا عمليا كان لدينا ستة فروع، عمليا كان لدينا ستة فروع. الفرض الأول العمل بهما بالنقل والعقل، وهو محال قلنا بلزوم اجتماع النقيضين. الثاني الترك لهما، وهو محال للزومه ارتفاع النقيضين. الثالث العمل بالنقل وترك العقل، وهذا باطل للزومه اطراح النقل. فنعود بارتفاع النقيضين، اضافة لانه تكذيب ما ثبت بالعقل وهو استحالة تكذيب الله تبارك. الاحتمال الرابع العمل بالعقل وترك النقل، العمل بالعقل وترك النقل، وهذا باطل. لماذا؟ للزومه تكذيب الله، تكذيب الكتاب والسنة، كيف نطرح النقل؟ وهذا الشارح لم يذكره، هذا الفرض الشارح لم يذكره لأنه بديل، بديل البطلان. كيف نعمل بالعقل ونترك النقل؟ نترك الكتاب والسنة، وبالتالي يلزم تكذيب الله تعالى. الاحتمال أو الفرض الخامس العمل بالنقل وتأويل العقل، وهذا أيضا باطل. نعمل بالنقل ونؤول العقل، هذا باطل. لماذا؟ لأن الأدلة العقلية لا تحتمل التأويل، الأدلة العقلية لا تحتمل التأويل. ولم يذكر الشارح هذا الفرض أيضا لبداهة بطلانه. الفرض السادس والأخير وهو المتعين العمل بالعقل وتأويل النقل، العمل بالعقل وتأويل النقل، وهذا هو الفرض الوحيد الممكن فينحصر الحل فيه. إذ نبقي على الدلائل العقلية الدالة على اللاجسمية والدالة على اللاجهوية، ونؤول الدلائل النقلية بحملها على الكنايات، بحملها على الكنايات، وما أكثرها في كتاب الله العزيز. فالعرش مثلا كناية عن السلطة، والفوقية كناية عن الهيمنة المطلقة، وهكذا. إضافة لذلك أن روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام أشارت إلى ما هو أعمق من تأويل الظواهر النقلية، إلى ما هو أعمق من تأويل الظواهر النقلية، لأنها ذكرت عندنا روايات أن للقرآن سبعة أبطن، القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، للقرآن ظاهر وباطن، وبطنه للقرآن ظاهر وبطن، وبطنه له سبعة أبطن، وعندنا روايات سبعين بطنا، وعندنا روايات سبعمائة بطن. أما لماذا نرفع أيدينا في الدعاء؟ لماذا نرفع أيدينا إلى الفوق، إلى الجهة الفوقية في الدعاء؟ هل أن الله موجود في الجهة الفوقية؟ فقد أمير المؤمنين عليه السلام أجاب عن هذا، أنه علة رفع اليدين نحو السماء عند الدعاء ليس لأن الله موجود فوق في الجهة الفوقية، الله موجود في كل مكان، ولكن السماء مصدر البركات. فهذا من جهة أن السماء تنزل البركات من قضاء الحوائج وقبول الدعاء ونزول الأرزاق. وهناك شبهات كثيرة في هذا المقام. مثلا الآية القرآنية المجسمة لله أو الموحية بتجسيمه، مثلا نظير هذه الآية قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة أي ممسكة عن العطاء، ممسكة عن العطاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، في سورة المائدة الآية 64. هذه الآية قد صرحت بأن الله جل جلاله يمتلك يدين مبسوطتان أو مبسوطتين، ومن له يدان لا محالة سيكون له جسم. الجواب هنا التعبير باليد المغلولة على لسان اليهود وباليد المبسوطة في جوابه سبحانه وتعالى كناية، والكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، يطلق اللفظ ويراد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، كما تقول يد يده بيضاء فهنا كناية عن النزار، أو تقول مثلا زيد كثير الرماد معناه أنه كريم وأنه يطبخ كثيرا ولذلك ملابسه كثيرة الرماد، أو أقول مثلا فلان زيد جبان الكلب، جبان الكلب هذا كناية عن أنه كريم، ماذا؟ أي أنه أجلكم الله كلبه لكثرة الضيوف تعود فلا ينبه على أحد، فيقال فلان جبان الكلب هذا دليل على كثرة الضيوف، أما الذي كلبه ينبه على الناس فهذا لم يتعود على الضياف، واضح؟ فهذه كناية. فاليد المبسوطة في الجواب كناية عن الكرم والسخاء، واليد المغلولة كناية عن البخل، وهذا كثيرا في اللغة. فالكناية من ضروب علم البيان، الكناية من ضروب علم البيان الذي يتوصل به إلى التخلص من التعقيد المعنوي للعبارة. فلذلك ينبغي تأويل هذه المعاني وحملها على ما يناسب ما قطعنا به في استدلالنا العقلي بعدم جسمية الباري تعالى. وهناك آية أخرى قوله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، في سورة الفجر الآية 22. وهنا أيضا قد يقال أن الله يجيء مع الملائكة صفا صفا إلى محضر الخلائق، ومجيئه يعني تحركه من مكان إلى مكان، والتحرك والانتقال من مزايا الأجسام التي تنتقل من مكان فيخلو منها مكان الذي فيه، وتحل في مكان فتتحيز فيه، يعني تأخذ بعدا مكانيا. الجواب المقصود من الآية المباركة بقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء أمر ربك، أي جاء أمر ربك وحكمه. أيضا قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سورة النجم من الآية 8 و9. وهنا ورد عن المعصوم عليه السلام في دعاء الندبة ما يوضح ذلك: فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى، والدنو قرب والتدلي نزول، والقاب مقدار الشيء، فيكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حادثة الإسراء والمعراج قد اقترب من ربه هذا المقدار اليسير. فأي شيء يعني هذا القرب المكاني؟ سوى المحدودية للواجب سبحانه وتعالى، وبالتالي جسمانيته. فهنا صاحب تفسير الميزان قد أشار إلى هذا المعنى، فقد وردت رواية في تفسير القمي قال عن إسماعيل الجعفي قال: كنت في المسجد الحرام قاعدا وأبو جعفر عليه السلام في ناحية، فرفع رأسه فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعبة مرة، ثم قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكرر ذلك 3 مرات. ثم التفت إلي فقال: أي شيء يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ قلت: يقولون أسرى به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. فقال: ليس هو كما يقول، ولكنه أسرى به من هذه إلى هذه، من هذه من الكعبة إلى السماء، وقال: ما بينهما حرم، ما بينهما مسجد حرام. فلما انتهى به إلى سدرة المنتهى، والسدرة هي منتهى المقامات وصعود الملائكة، وفيها روايات كثيرة، ووجه تسميتها من سدرة أي تحير واندهش، فكل ما يرى من يراها يصاب بالدهشة والحيرة. أما المنتهى، سدرة المنتهى، المنتهى هي منتهى ارتقاء الملائكة، بل منتهى ارتقاء كل ممكنات الوجود، يعني فقط رسول الله صلى الله عليه وآله مكنه الله تعالى من عبورها. إذن سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل عندما وصل إلى سدرة المنتهى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرائيل، أفي مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال: تقدم أمامك، فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك، فرأيت ربي وحال بيني وبينه السبحة. يقول: قلت: وما السبحة؟ جعلت فداك، فأومأ بوجهه إلى الأرض وأومأ بيده إلى السماء، يعني ما بين السماء والأرض، وهو يقول: جلال ربي جلال ربي 3 مرات. وقال: يا محمد، قلت: لبيك يا ربي. قال: فيما اختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى هو عالم لا يعتني من فيه ولا يلتفت إلا لله، لا يلتفتون إلا لله. فيما اختصم الملأ الأعلى؟ قلت: سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني. قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي. قال: فلم يسألني عم مضى ولا عم بقي إلا علمته. صاحب تفسير الميزان ماذا يقول؟ يقول قوله عليه السلام: ولكنه أسري به من هذه إلى هذه، أي من الكعبة إلى البيت المعمور، والبيت المعمور مسجد في السماء السابع، مشاد من الزبرجد الأخضر، وسقفه من الياقوت، تطوف حوله الملائكة، وهو محاذ للكعبة، يعني محاذ في الجهة الفوقية، بحيث لو سقط حجر منه بشكل مستقيم لسقط فوق سطح الكعبة. وليس المراد به نفي الإسراء إلى بيت المقدس، تفهموا، وليس المراد به نفي الإسراء إلى بيت المقدس ولا تفسير المسجد الأقصى في الآية بالبيت المعمور، بل المراد نفي أن ينتهي الإسراء إلى بيت المقدس، يعني انتهاء الإسراء ليس في بيت المقدس، وإنما تجاوز بيت المقدس، فقد استفاضت الروايات بتفسير المسجد الأقصى ببيت المقدس. واضح؟ أما قوله رأيت ربي، أي شاهدته بعين قلبي، ويؤيد هذا روايات. وقوله وحالت بيني وبينه السبحة، أي بلغت من القرب والزلفى مبلغا لم يبق بيني وبينه إلا جلاله. وقوله وضع يده بين ثديي، كناية عن الرحمة الإلهية، ومحصله نزول العلم من لدنه تعالى على قلب رسول الله بحيث يزيل كل ريب وكل شك. وبالتالي بهذا المعنى الذي بينه السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان اتضحت الكنايات وانتفت الجسمانية. الكلام في البحث الثالث، قال: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاحي، بل لامتناع المزاج عليه. هذا البحث يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.